إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: والزيارة للموتى مشروعة. توقفنا هنا صح؟ قال: والزيارة للموتى مشروعة، ويقف الزائر مستقبلا للقبلة، ويحرم اتخاذ القبور مساجد وزخرفتها وتسريجها والقعود عليها وسب الأموات والتعزية مشروعة، وكذلك إهداء الطعام لأهل الميت. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الأحكام المتعلقة بمقاصد الجنازة الخمسة، شرع هنا في بيان المسائل المتعلقة بزيارة القبور وملحقاتها، المسائل المتعلقة بزيارة القبور وملحقاتها، وهو ما يكون بعد دفن الميت، زيارة القبور من النواحي المهمة التي تذكر في كتاب الجنازة، وتذكر كذلك في كتب التوحيد. وخلاصة ما يذكر أهل السنة والجماعة في هذا الباب بيان المقصود من زيارة القبور عند أهل السنة والجماعة. المراد بزيارة القبور عند أهل السنة قصدها لأجل السلام على الأموات والدعاء لهم، والتذكر بالآخرة، فهذا معنى زيارة القبور عند أهل السنة والجماعة. فزيارة القبور قصدها لأجل السلام على الأموات والدعاء لهم وتذكر بالآخرة. وقولنا بأن بقصدها يدل على أنه لا يراد بذلك السفر كما يظنه بعضهم، فزيارة القبور لا يراد بها أنه يسافر لأجلها، وذلك لأن السفر لزيارة قبر ما غير مشروع في الشريعة، وإنما يقصدها الإنسان بدون سفر قبر يكون في بلاده، قبور تكون في بلاده، أو ذهب إلى بلد لشيء ما كزيارة المسجد النبوي ثم بعد ذلك يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو معنى زيارة القبور عند أهل السنة. وذكر أئمة السنة رضوان الله عليهم أن زيارة القبور على قسمين، القسم الأول الزيارة الشرعية، وهي كما أشرنا إليه قصدها لأجل السلام على الأموات والدعاء لهم، وهذه عبادة عظيمة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي ثابتة بدلالة الكتاب والسنة. فإن زيارة القبور أولا كانت ممنوعة ثم أجيز ذلك، وكان كما يقول بعض أهل العلم سبب منعها في بداية الأمر أن لا تتعلق القلوب بالقبور، لأن الناس كانوا في بداية خروجهم من الشرك، وحتى لا تكون قلوبهم تنصرف إلى غير الله عز وجل. ثم لما ثبت القلوب في لما ثبت التوحيد في قلوب المسلمين، وعلم حقيقة الشرك، وعلم أنه لا يجوز صرف القلوب للقبور، بعد ذلك أجيز زيارة القبور. فبعد ذلك صارت هذه الزيارة زيارة شرعية كما أشرنا إليه، إذا كان المقصود الدعاء لأهل القبور وكذلك التذكر بالآخرة، فهذه زيارة شرعية الدعاء للميت، لأنه مما يستحب المسلم بعد دفنه، بعد دفن المسلم زيارته، أنه يزار قبره للدعاء له والتذكر أيضا بالآخرة. ففي هذه الزيارة شرعية إذن مصلحتان: مصلحة ترجع إلى المسلم الميت وهي أن يدعى له، ومصلحة ترجع للزائر وهو أنه يتذكر بالآخرة، تذكر بالآخرة كما ذكر أئمة السنة رضوان الله عليهم. القسم الثاني من أقسام الزيارة: الزيارة البدعية، والزيارة البدعية هي الزيارة التي الزيارة البدعية التي تخالف الشريعة، ولم يوجد فيها المقاصد التي لأجلها شرعت الزيارة. وهذه الزيارة عند أئمة السنة، أي الزيارة البدعية، على قسمين. الزيارة البدعية على قسمين: القسم الأول الزيارة الشركية، الزيارة الشركية البدعية، وهي التي تتضمن أمرا شركا، وهي التي تتضمن أمرا من الأمور الشركية، وهي قصدها لأجل دعاء الميت والاستغاثة به وطلب الحوائج منه أو طلب المدد منه، وهي قصدها لأجل دعاء الميت والاستغاثة به وطلب الحوائج منه أو الذبح له أو الذبح له، فهذه زيارة شركية، أجمع العلماء على كونها شركا، وأنها مما يخرج به الرجل من الإسلام، فإنه شرك بالله العظيم. فإذا ذهب الإنسان إلى القبر وأراد بذلك يدعو هذا الميت كما تفعله الرافضة وكذلك تفعله الصوفية، أنهم يدعون الميت أو يستغيثون به: يا شيخ الفلان أعطنا كذا، أو ما كان واغثنا، أو ما كان من هذا الباب، أو أنهم يذبحون له، فهذه زيارة شركية والعياذ بالله، يكفر به صاحبها. النوع الثاني الزيارة البدعية المحضة، النوع الثاني الزيارة البدعية المحضة، وهو قصدها أي القبور لأجل فعل الأمور المبتدعة عندها، قصدها لأجل فعل الأمور المبتدعة عندها، كأن تزار أي القبور للقراءة عندها، أو الصلاة عندها، أو الذبح عندها، وغير ذلك ما يتضمن أمرا من الأمور المحدثة. فلو ذهب الإنسان للقبور يزور القبور ويقول: أنا سأقرأ القرآن عندها، أو يصلي عندها، أو يذبح عندها، يذبح لله كما يقول، يصلي لله لكن يصلي عند القبور فإن هذه بدعة محرمة، وهي باب أو وسيلة من وسائل الشرك والعياذ بالله. ولهذا قد يحكم بعض أهل العلم على مثل هذه الأفعال بأنها شرك، بأنها شرك أصغر، لأنها وسيلة من وسائل الشرك والعياذ بالله. هذا خلاصة ما يذكره أهل السنة والجماعة من أقسام زيارة القبور، فإن منها ما يكون شركا، ومنها ما يكون بدعة، ومنها ما يكون شرعا. المصنف رحمه الله تعالى ذكر في هذا الفصل جملة من المسائل المتعلقة بزيارة القبور وملحقاتها، ذكر 8 مسائل. المسألة الأولى حكم زيارة القبور، المسألة الثانية حكم استقبال الزائر للقبلة، المسألة الثالثة تحريم اتخاذ القبور مساجد، المسألة الرابعة تحريم زخرفة وتزيير القبور وتسريج القبور، المسألة الخامسة تحريم القعود على القبور، المسألة السادسة تحريم سب الأموات، المسألة التاسعة أو السابعة مشروعية التعزية، المسألة الثامنة والأخيرة مشروعية إهداء الطعام لأهل الميت، إهداء الطعام لأهل الميت. قال المصنف رحمه الله تعالى: والزيارة للموتى مشروعة. يذكر المصنف رحمه الله تعالى المسألة الأولى هنا، المسألة الأولى من المسائل المتعلقة بزيارة القبور، وهي حكم زيارة القبور. تقدم معنا أن الشريعة أولا نهت عن زيارة القبور مطلقا، فإنه منع من زيارة القبور سواء كان للرجال والنساء، ثم نسخ ذلك النهي فأجيز للناس زيارة القبور بعد ذلك. ويقول الفقهاء هنا أن زيارة القبور بعد ذلك الجواز على نوعين: زيارة الرجال القبور، هذا النوع الأول، النوع الثاني زيارة النساء القبور. وأما النوع الأول وهي زيارة الرجال القبور فإنه لا إشكال في جواز ذلك، وهي من المسائل التي لم يقع خلاف كبير في كون زيارة القبور جائزة للرجال. وذلك لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه زار بنفسه القبور، وزار معه أصحابه القبور، هذا فعله، ثم بقوله أجاز ذلك فقال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. فإذا لا شك في جواز زيارة القبور للرجال. النوع الثاني زيارة القبور للنساء، هل يجوز للنساء زيارة القبور؟ هذه من المسائل الخلافية المشهورة بين العلماء، بل حتى بين أئمة السنة رضوان الله عليهم. فمن أهل العلم من قال وقول الجمهور أن زيارة القبور جائزة للرجال والنساء، وذلك لأن المصلحة من زيارة القبور كما تقدم معنا الدعاء للميت وتذكر الآخرة، وهذا مقصد يصلح للرجال والنساء، فإنه ليس من خواص الرجال الدعاء للميت، فالمرأة تدعو للميت كما أن الرجل يدعو للميت، لا سيما إذا كان من أقاربها، أبوها، أخوها، زوجها، أو ما كان من هذا الباب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن زيارة القبور للنساء مكروهة، وأن الأولى للمرأة مع جواز ذلك أن لا تزور القبور. القول الثالث في هذه المسألة هو قول كثير من أئمة السنة رضوان الله عليهم، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وكذا ابن القيم، وعليه قال به أئمة الدعوة النجدية، وكثير من أئمة السنة المعاصرين كالإمام ابن باز رحمه الله، ابن عثيمين، وغيرهما من أئمة السنة في هذا العصر، أن زيارة القبور للنساء محرمة، وأنه لا يجوز للمرأة أن تزور القبور، وذلك لاقتضاء أصول الشريعة على ذلك، ومن ذلك أن المرأة إذا فتح لها هذا الباب أخرجها إلى الجزع والنياحة، وذلك لما فيها من الضعف وكثرة الجزع وقلة الصبر، فطبائع النساء كما هو معلوم مبنية على الحماس والعواطف، وهذا سبب أيضا لتأذي الميت ببكائها، وسبب آخر لافتنان الرجال بصورتها وصوتها. فإذا لا إشكال في كون زيارة النساء مظنة وسببا لأمور كثيرة من المحرمة في حقهن، وإذا كان كذلك فإن من أصول الشريعة أن الحكمة إذا كانت خفية أو غير منتشرة فإن الحكم يعلق بمظنته أو بمظنتها، فيحرم هذا الباب سدا للذريعة، كما حرم النظر إلى الزينة الباطنة. فإن هذه الزيارة إذا كانت تؤدي إلى محرمات سواء كان في حقهن أو في حق الرجال، وكانت المصلحة في ذلك ضعيفة أو ضئيلة كالدعاء للميت، فإنه كما يقول أئمة السنة الدعاء للميت هذه مصلحة، والتذكر الآخر هذه مصلحة، ولكن ما أشرنا إليه مفاسد، ومن قواعد الشريعة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، ثم إن هذه المصالح يمكن كالدعاء للميت يمكن أن تقع ذلك وهي في بيتها، أن تدعو للميت وهي في بيتها، فما يقال أن الدعاء للميت إنما يقبل إذا كان عند القبور، هذا لا يعقل. فإذا كان كذا فهذه المصلحة موجودة وهي في بيتها، فالأولى إذن درء المفاسد بأن يقال تبقى في بيتها، وأن هذا الحكم إنما يكون للرجال. وهذه مسألة كما أشرنا إليها من المسائل الخلافية التي حصل خلاف بين أئمة السنة رضوان الله عليهم. ورد في ذلك حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله، وهذا في الصحيحين، زوارات القبور. وجاء الحديث زائرات القبور، فضعف بعض أهل العلم حديث زيارات القبور وقالوا الصحيح زوارات القبور. قالوا لأن في ذلك تضعيف زوارات القبور، أي التي يكثرن زيارة القبور. ولكن في الحقيقة فإنه لا فرق بين هذا وهذا، وحديث زيارات القبور وإن ضعفه بعض أهل العلم، لكن ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله في رده على في الكلام على قضايا الزيارة في الرسائل الكثيرة التي، وكذلك ابن عبد الهادي في الرد على السبكي، أنه حديث صحيح. ودافع عنه الشيخ الإسلام رحمه الله بتوسع في مجموع الفتاوى، وبين أنه حديث في أقل أحواله يكون حسنا، ورد على من ضعف هذا الحديث بسبب وجود مجهول في حديث أبي هريرة، مع أنه جاء بطرق عن ابن عباس عن غير ابن عباس. فأقل الأحوال أن حديث لعن الله زائرات القبور حسن، وحديث زوارات القبور إنما يؤيد ذلك. وذلك لو كان الأصل مشروعا، أي زيارة النساء، لما منع من تكثير ذلك. فما الفرق بين هذا وهذا؟ فإذا كان يمنع من تكثير الزيارة للنساء فالأصل في ذلك يظل ممنوع، لأن الإنسان إذا أبيح له شيء فلو كثر فيه إيش المانع، إيش الذي يحصل؟ فما ورد في الصحيحين أنه لعن الله زوارات القبور هذا صحيح، ولا إشكال في ذلك بين أئمة السنة، وإنما الإشكال في حديث زائرات القبور. فقال بعضهم بتضعيف ذلك الحديث، ولذلك قالوا بأنه يجوز للنساء أن تزور القبور، قالوا إنما منع كثرة. فيقال: ما الفرق بين التكثير وبين أن تزور مرة واحدة؟ وما يذكر عن بعض، وهذا نادر، عن بعض الصحابيات أنها زارت القبور، فإنه يحمل على أن الحديث أو أن النهي لم يدرك أو لم تعلم النهي ونحو ذلك، والله أعلم. نعم، حديث عائشة، نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: قولي السلام عليك أهل الديار. فهذا ما يستدل به بعضهم على جواز ذلك، ولكن ليس الحديث يدل على ذلك. ثم إن حتى لو قيل أنه يدل على ذلك، فمن قواعد الأصول أن المحرم مقدم على المبيح. يقولون: ما كان يدل على التحريم فهو مقدم على ما يدل على الإباحة، وذلك لأن هذا أبرأ للذمة. قرأ أنس.
قال الإمام الشوكاني رحمه الله: وأما مشروعية زيارة القبور فلحديثه: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروها فإنها تذكر الآخرة. أخرجه الترمذي وصححه في صحيح مسلم رحمه الله تعالى، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بنحو ذلك. وفي الباب أحاديث. وقد قيل باختصاص ذلك بالرجل لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور. أخرجه أحمد وابن ماجه والترمذي وصححه وابن ماجه وابن حبان في صحيحه. وفي الباب عن حسان بن ثابت عند أحمد وابن ماجه والحاكم، وعن ابن عباس عند أحمد وأهل السنن والحاكم وأهل السنن الحاكم والحاكم والبزار بإسناد فيه صالح مولى توأمة وهو ضعيف وقد وردت أحاديث في نهي النساء عن اتباع الجنائز وهي تقوي المنع من الزيارة وروى الأثرم في سننه والحاكم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهن في زيارة القبور وأخرج ابن ماجه عنها مختصرا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في زيارة القبور فيمكن أنها أرادت الترخيص الواقع في قوله صلى الله عليه وسلم فزوروها كما سبق فلا يكون في ذلك حجة لأن الترخيص العام لا يعارض النهي الخاص لكنه يؤيد ما روته
الترخيص العام الذي هو في قوله فزوروها فإنه يدخل فيه الرجال والنساء ثم جاء النهي الخاص في النساء فيقول الترخيص العام لا يعارض النهي الخاص المتعلق بالنساء. نعم
قال لكنه يؤيد ما روته عائشة ما في ولكن لكنه يؤيد ما روته عائشة ما في صحيح مسلم رحمه الله تعالى عنها أنها قالت يا رسول الله كيف أقول إذا زرت القبور قال قول السلام على أهل الديار من المؤمنين الحديث وروى الحاكم أن فاطمة رضي الله عنها كانت تزور قبر عمها حمزة كل جمعة
هذا ضعيف
ويجمع بين الأدلة بأن المنع لمن كانت تفعل في الزيارة ما لا يجوز من نوح وغيره والإذن لمن لم تفعل ذلك
هذا الجمع جيد لو كان هناك ضابط لهذا لكن ما في ضابط لهذا إلى هنا بارك الله فيكم.